يأتني بأمور تفصيلية منها تعريف الأمر، تعريف النهي، أصول الاستدلال، من هو العالم الذي يسمى عالم أصول الفقه. كل الثلاث أبيات دي عايز يقول إن أصول الفقه تركز على عموم، على أشياء كمفهوم الأمر، مفهوم النهي، أسلوب الاستدلال في الأصول، تعريف العالم الأصول. أربع أشياء عايز يتداولها في هذه الأبيات الستة. فترجمة البيت الأول يقول إن أصول الفقه كعلم مستقل، فإننا حين نريد أن نعرفه نقول أنه يعني، أو هذا أصول الفقه يعتني بوضع طرق مجملة، وضع طرق مجملة للبحث والاستدلال في الأمر أو في النهي، في الأمر أو في النهي، وكيفية الاستدلال بأصول الفقه. بالنسبة للأمر، أمر يعني الأمر أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون لك الأمر يسمى أمرا إذا جاء عن طريق الاستعلاء، إذا دل على الاستعلاء، لأن الأصل إن اللي بيأمر بيكون أعلى من المأمور. لكن اللغة العربية تسمي فعل الأمر حتى ولو لم يكن من العالي إلى من هو أدنى منه. يعني أنت تقول للعامل عندك مثلا اغسل هذا، احمل هذا، ايت بهذا، تعال إلى هنا. لكن في نفس الوقت يمكن لطفل صغير أن يقول لك افعل كذا واعمل كذا، صح؟ ويمكن للعبد أن يأتي منه هذا الشيء مع معبوده. ولذا قال نوح عليه السلام رب احكم بالحق. فكلمة احكم دي هذه تعتبر فعل ايه؟ فعل امر. لكن يقولون لما يكون الكلام من العبد الى الله جل وعلا فنتأدب ونسميه دعاء. لكن هو في لغة العرب لما نيجي نعربه نقول فعل ايه؟ ما فيش عندنا في لغة العرب فعل اسمه فعل دعاء. لغة العرب يا فعل ماضي يا فعل مضارع يا فعل امر، يا فعل ماضي يا فعل مضارع يا فعل امر. فاذا قوله انه يأتي على صيغة الاستعلاء، هذا الامر فيه كلام، فيه كلام، لأنه يمكن أن يكون الأمر ليس من صيغة الاستعلاء. طيب، وأما النهي فهو خلاف الأمر، النهي خلاف الأمر. فمثال الأمر، مثال الأمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأتموا الحج والعمرة لله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا كله فعل إيه؟ أمر، واضح جدا. طيب هناك نهي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا تكونوا كالذين طال عليهم كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يبقى عندنا أمر وعندنا نهي، النهي خلاف الأمر. الغالب في النهي أنه يأتي مع لا الناهية، مع لا الناهية. العلماء تقول الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. يعني إذا أمرك الله بأمر أو أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر فهذا معناه وجوب. أقيم الصلاة يبقى يجب إقامة الصلاة، آتوا الزكاة يجب إيتاء الزكاة، أتموا الحج والعمرة يبقى يجب إتمام الحج والعمرة لله. وأما النهي فإنه أيضا على الوجوب، وجوب الانتهاء عن هذا الفعل، وجوب الانتهاء عن هذا الفعل. لكن يجي يقول لك بقى إيه؟ وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي؟ كيف يستدل على إن ده أمر أو ده نهي؟ كيف يستدل على إن ده واجب أو ليس بواجب؟ كيف يستدل على إن ده مباح أو ده مكروه؟ فيقول يأتيك لفظ عام، فكيف تستدل على فرد من أفراده بثبوت الحكم له؟ فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة، هذا عام، فمن الطلبة واحد اسمه عبد الله وواحد اسمه زيد، فلما نقول أكرم الطلبة يبقى يتضمن إكرام زيد وعبد الله، ما هو كله كله. طيب يتضمن، إذن أكرم الطلبة هيكون كلمة الطلبة لفظ إيه؟ عام، وعبد الله لفظ خاص. طيب فيقول لو قلت لك قال الله مثلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا نهي. وبعدين فلان سفيه تقول أنا لا أعطيه المال، يقول لك هو ربنا قال لك ما تدوش المال، تقول له دخل في الإيه؟ في العموم، دخل في العموم مش كده، يبقى ده خاص دخل في العام، دخل فلان في العموم لأن عندي نهي عام وهذا داخل يشمله العموم، إذن الحكم يشمله، إذن الحكم يشمله. طيب قال كيف تعلم أن فلان هذا لا تؤتيه مالك؟ علمت لأن هذا داخل في العموم. فكذلك هنا يقول وإلا فإن القائل لم يقل أكرم عبد الله بل قال أكرم الطلبة فقط، فهنا نعرف العام ما هو، ثم كيف نعرف، ثم نعرف كيف يستدل به على جزئياته أو على أفراده. فهذا تقرأه في أصول الفقه، وقد دل على كون العام يشمل جميع أفراده قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فلما أقول فلان سلم عليك، هو سلم عليك مخصوص، سلم عليك عام، لكن لأنك أنت داخل في العموم فقلنا استدلنا بذلك على ذلك. إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فلما أقول لك أنا صلاة العصر سلمت على ميكائيل، ها صادق ولا لا؟ صادق. وسلمت على جبريل وإسرافيل، صادق. وسلمت على كل عبد مسلم في الأرض وفي السماء سواء حي أو ميت، حي أو ميت. يبقى إذن ممكن العموم، لا شك إن العموم يشمل الخصوص. يبقى نستفيد من ذلك إيه؟ إن فيه لفظ عام وإنه يشمل الخاص، أهو ده الأصول. يقول هو ده علم الأصول، إن إحنا اللي هو علم الاستدلال، علم الاستدلال ممكن نقيم الحجة من خلال عموم. أجي الواحد وأقول له ربنا يا فلانة ربنا أمرك تتحجبي، تقول أمرني أنا؟ لا أمرك أنت. أمرني أنا؟ ليه؟ لأنها داخلة فين؟ في العموم. أنت جبت حكاية دي منين؟ جبت حكاية دي من إن في شيء اسمه العام، وطالما العام يشمل أفراده يبقى هي دي اسمه علم الأصول، اسمه علم الأصول. سهلة دي؟ سهلة خالص. إذا أنت ممكن تكلم أي إنسان دخل في العموم تخصصه أنت بالأمر الشرعي، تخصصه أنت بالأمر الشرعي أو بالنهي الشرعي. فلان سفيه تقول له أنا مش هديك المال بتاعك، يقول لك ازاي كده ومش حرام عليك؟ يقول له لا ده ربنا امرني ان انا لا اعطيك المال. ربنا امرك ان انتش مالي انا؟ تقول له لانك انت من السفهاء الذين ينفقون المال في غير حق، فاذا دخلت في قوله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. يبقى ده اسمه ادخال الافراد في العموم، ادخال الافراد في العموم. والثالث حال المستدل، مين بقى اللي بيقعد يطلع الحاجات دي؟ المجتهدون. والمجتهد هو العالم الذي يستفرغ وسعه كله للوصول الى الحكم الشرعي. ابن تيمية رحمه الله لما قال الحشيش حرام، جبت منين الحشيش حرام؟ قال لي ان الله عز وجل حرم الخمر، والخمر هي كل مسكر، والمسكر ما يغيب العقل، يبقى الخمر لفظ عام والحشيش دخل فيها لأنه برضو بيغيب العقل، فلما دخل فيها أصبح محرما كالخمر تماما. فده يسموه حاجتين، يسموه قياس ويسموه دخول الأفراد في العموم، يسموه قياس ويسموه دخول الأفراد في العموم. طب اشمعنى ابن تيمية هو اللي قال كده وغيره ما عرفش يوصل حكاية دي؟ لأن ابن تيمية مجتهد، يعرف إيه العام ويعرف إيه أفراد العموم يدخلها فيه، فلأنه مجتهد عمل فعل ذلك. يبقى المجتهد هو الذي يتمكن من الاستدلال، المجتهد هو الذي يتمكن من الاستدلال. وإيه الاستدلال بقى؟ استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. طيب فإذا ذكرنا أن ابن تيمية هو أول من تكلم في الحشيش، مع أن الحشيش كان موجودا من قبله لكن العلماء احتاروا فيه. ليه؟ لأنهم لم يصلوا إلى درجة اجتهاد. المجتهد هو الذي يستطيع استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فيعرف يستنبط. يستنبط يبقى كأنه فلاح مع حديدة المحراث، مع النبط، النبط بين حديدة المحراث، يقرأ فيه يطلع الحاجة من تحت باطن الأرض. وإذا قال الله لعلمه الذين يستنبطونه، يعني يستخرجونه منهم. يبقى العالم المجتهد هو الذي يستنبط، يعني يستخرج الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. إما غيره ما يعرفش، غير المجتهدين ما يعرفوش. طب ما دلوقتي افرض ان واحد قاعد معاك وقال لك، بقول لك ايه، انا اقول لك الهيروين حرام وزي زي الخمر. تقول له ازاي؟ يقول لك اصل الهيروين ده بيغيب العقل، والخمر بتغيب العقل، وربنا حرم الخمر فالهيروين يدخل في الخمر. شفت بقى انا مجتهد ازاي؟ تقول له ايه طيب؟ تقول له لا، تقول له ده مش انت اللي اجتهد، ده مين اللي اجتهد؟ ابن تيميه. وما اللي هو عمل ايه دلوقتي؟ قال هو عمل ايه؟ قلد ابن تيميه. قلده مش يعني عمل زيه، لا، ده العمل زيه مجتهد. قلده يعني خد كلامه، قلده يعني خد كلامه. فالتقليد في الاصول انك تاخذ كلام المجتهد، مش تقلده يعني تفعل مثل ما فعل. لا، لو فعلت مثل ما فعل تبقى انت مجتهد. لو جبت مساله ثانيه، نفترض مسألة تانية ما حدش يتكلم فيها، وانت رحت جايبها وقيسها وعامل زي ابن تيمية مقاس واجتهد وطلع، يبقى انت مجتهد. لكن لما تقول انا عملت زي ما ابن تيمية قال، يبقى انت هنا قلدت ابن تيمية. يعني قلدته يعني اتبعته. يبقى التقليد هو ايه؟ اتباع. التقليد هو اتباع المجتهدين. التقليد هو اتباع المجتهدين. والتقليد مذموم. التقليد مذموم بالنسبة لأهل العلم، لأن أهل العلم يجب أن يكونوا مجتهدين. فقالوا التقليد مذموم. إذا قال الشاعر لا فرق بين مقلد وبهيمة، لا فرق بين مقلد وبهيمة، تنقاد بين دعافر وجنادبة. تنقاد يعني يقول لك زي البهيمة اللي حد بيحط حبل ويأخذها يجرها. ولذا المثل يقول لك اللي يحط في رقبته حبل ألف من يسحبه، اللي يحط في رقبته حبل ألف من يسحبه. فالمجتهد تابع للقصد، المقلد تابع للايه؟ المجتهد. فهذا التقليد مذموم. معناها ايه مذموم؟ معناها ان اما ان تصل انت الى درجة العلم فتستنبط انت وتجتهد، واما ان تكون طالب علم تقلد، نعم، بس تبقى فاهم، تبقى فاهم. فاحنا بنيجي نتابع ابن تيمية غير اللي مثلا اللي يجي نسأله المخدرات ايه؟ يقول حرام بس، لكن مش عارف حرام ليه، يقول حرام. لكن اللي يقول حرام لأنها تقاس على الخمر، يبقى هذا إيه؟ طالب علم في المسألة دي، طالب علم في المسألة دي فهمها، طالب. فده ليس كالبهيمة، فطالب علم في المسألة دي فهم هذه المسألة. أما اللي استخرج هذا درجة الاجتهاد العليا جدا. والناس إما أن يكونوا علماء مجتهدين، وإما أن يكونوا طلاب علم، أما غير كده هما جرعاء شأنهم شأن البهائم، كذا يقول الشاعر. والشغل وهنا الشيخ ابن عثيمين يقول قد بالغ في ذم المقلد وشبهه بالبهيمة، ويقول ونحن نقول التقليد حرام إلا عند الضرورة. طب ما نفس الكلام، التقليد حرام إلا عند الضرورة. التقليد حرام إلا عند الضرورة، يعني إيه التقليد حرام؟ يعني حرام على القادر إنه يقلد وخلاص، يجتهد يعني يطلع الأحكام هو ويستنبطها هو. أما لو عندوش وقت، عالم كبير جدا وعندوش وقت، فياخد بقول أخيه وخلص المسألة. لكن يجب أن يحقق، يجب أن يحقق في المسألة. يبقى إذن هو كل ده عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول من هو الأصولي، من هو عالم الأصول. عالم الأصول هو المجتهد الذي يستطيع استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. اللي بيرجح لو ان العلماء لهم اقوال لا يمكن حاجة تخرج براها، مستحيل حاجة تخرج براها، في هذه الحالة هو طالب علم متميز. ولو قدر يوفق بين كلام العلماء وهو اصلا اجتهد في مسائل اخرى فهو مجتهد، مجتهد. وإلا فأحيانا ابن تيمية يقول قال مالك قال احمد وانا ارجح كذا، هنا خلص. فمثلا لو نفترض انك انت عالم مجتهد، أوتيت أدوات الاجتهاد، أدوات الاجتهاد كثيرة جدا، نعم لازم يبقى عارف القرآن كله وعارف النسخ من المنسوخ وعارف الآيات المكية والآيات المدنية ويكون عنده علم بلغة العرب، علم بليغ جدا بلغة العرب، ولازم يكون عنده علم بالأحاديث النبوية وأقوال العلماء، فلدرجة عظيمة جدا. نفترض أنك أتيت هذا ونقول لك تارك الصلاة كاسلا، هنا مهما كنت مجتهدا حتى لو كنت أقوى من أحمد بن حنبل نفسه مش هتعرف تعمل حاجة. ليه؟ لأن هم قولين، يتقول كافر يتقول ليس بكافر. عندك ممكن تجيب ايه تاني؟ مستحيل، مش ممكن، ما فيش قول ثالث، ما فيش الا اذا قلت بقول اهل البدعة توقف. فاذا في مسائل حسمت، صار يا كذا يا كذا، لا تستطيع انك تروح تجيب قول ثالث في المسألة ابدا. فمهما كنت عالما مجتهدا هنا وجب عليك التقليد، لكن فهم أدلة المجتهدين والترجيح بينها. تقول والله ترك الصلاة تكاسلا كافر، في أدلة كذا وكذا وكذا، وساق العالم الفلاني كذا والمجتهد الفلاني قال كذا و و و، وأما غيره فإنه قال ليس بكافر، وساقوا كذا وساقوا كذا وساقوا كذا، راجع عندي أنه كذا لأني أنصر هذا القول لاعتبار كذا وكذا وكذا. خلص هذا ما يمكنك، لكن ليس عندك أن تضيف شيئا ثالثا بحال من الأحوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التقليد كأكل الميتة. يعني يقول إن العالم ليس له أن يقلد أبدا، يعني يقلد يتبع قول غيره، بس خذوا بالكم يتبع قول غيره في المسائل التي لم يرد فيها نص، أما التي ورد فيها نص فما فيش حاجة اسمها يجتهد ولا غيره يجتهد فيها ولا يجتهد معها فيها، بمعنى في فهمها، لكن ما في خلاص. يعني يجي واحد يقول ايه انا عايز ابحث في مسألة تحريم زواج الاخت، تحريم زواج الاخت ما ينفعش، ما ينفعش يجتهد فيها. يجتهد فيها في ايه؟ اصلح اقول لك لا تقول لا اصل ولا فاصل، اصلا الطريق دخوله ممنوع لان في اية حسمت المسألة خلاص، فلا اجتهاد مع النص. يعني مع يعني في معارضة نص، ادي مع الاجتهاد مع نص يعني في معارضة نص، خلصت المسألة. انسان يقول ساجتهد في مسألة الميتة، ميتة البحر، ما ينفعش تجتهد في ميتة البحر لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين انها تحل، خلاص خلصت. ساجتهد في ماء البحر، هل ينفع الوضوء به او لا يصلح؟ ما ينفعش الا اذا جدت ظروف، اصبح مثلا يلقى فيه نفايات برية ومجاري كثيرة جدا ضعف حجم البحر، وده مستحيل، وده مستحيل. لكن لو قدر وحصل يبقى في هذه الحالة هيبقى يغلب عليه النجاسة، فهذا المقصود. إذن ليس للعالم أن يقلد، وليه أن يجتهد فيما لم يرد فيه نص. أما إذا اتبع عالما غيره فلا بأس عند الضرورة، فلا بأس عند الضرورة كما يقول. ف طرق الفقه المجملة، طرق الأصول، يعني في طرق الاستدلال، ينظر في الأمر وينظر النهي وكذا. ممكن أول واحد ما عندوش علم يجي يقول، يمسك مثلا نهي لله جل وعلا أو نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك بس حرام، قد نهى الله جل وعلا عنه، ولا ينتبه أن هذا النهي للكراهة لا للتحريم. ينتبه أن هذا لو جيت مثلا لواحد يقول لك السواك فرض واجب، تقول له ليه؟ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا واجب. هو لا ينتبه إلى أن كلمة لولا أن أشق تعتبر قرينة تصرف الأمر ده من الوجوب إلى الاستحباب، وهكذا وهكذا. يجي واحد يقول لك إيه الطلاق حرام، تقول له ليه؟ يقول لك أصل تهزله سبع سماوات، تقول له لا ده أنت بره العملية خالص، مين قال لك أن بتهزله سبع سماوات؟ إزاي وإذا كان الله. ويجي واحد تاني يقول لك لا الطلاق لا بأس به، ما فيهوش أي حاجة خالص، لأن الله جل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فبرضو هذا لا ده مجتهد ولا ده مجتهد، وإنما لابد أن ينظر في الأحوال ويجمع جميع الآيات المتعلقة بالطلاق وجميع الأحاديث المتكلمة عن الطلاق ويقارن بينها وبين أحوالها وبين ظروفها، وينزل هذه الأحاديث وهذه الآيات على واقع الناس بحيث تدخل كل حالة مع غيرها. يوم يجي العلماء يقول لك الطلاق حرام أحيانا، مباح أحيانا، مستحب أحيانا، مكروه أحيانا، واجب أحيانا، واجب أحيانا. فامرأة مثلا عندك وارتدت، وصح الردة توجب الفسخ، لكن امرأة مثلا لا تريد أن تصلي ولا تريد أن تفعل أفعال الخير، تريد أن تطيعك وتعصي في كل مسألة، يبقى هذه يجب طلاقها. وهكذا. فإذا كل حال ينزل له الأحوال. مين اللي بينزل بقى؟ العلماء. إزاي؟ بيمسكوا الأدلة يستنبطوها وينزلوا الأحوال بعد مقارنة الآيات والأحاديث وأحوال الواقع وأثر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الطرق هي المجملة لا المفصلة، لأن طرق الفقه المفصلة موضعها كتب الفقه. تبان إزاي بحكاية الإجمال والتفصيل؟ لما جيت أنا مرة وأنتوا استدركتوني، لما جيت قلت مثلا إيه، إن الزواج بدون ولي هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وقال غيره، وقال أبو حنيفة أنه يجوز لكذا، يقول طب وكذا طب وكذا، التفصيلات بل اللي هتقعد تقولها كلها داخلة فين؟ في الفقه لا في الأصول. يبقى الأصول ياخد الإجمال والفقه ياخد التفصيل. فنيجي نقول مثلا إيه في الأصول، نقول اليقين لا ينفيه الشك، اليقين لا ينفيه الشك، يبقى دي قاعدة أصولية. روح ضرب عليها مثال، تيجي تقول طب ولو كذا ولو كذا ولو كذا، يبقى أنت دخلت فين؟ دخلت في التفصيل، ده دخلنا في الفقه مباشرة. يقول مثلا أصول الفقه: ومن حدثه دائم فإنه يلزمه الصلاة، فيلزمه الوضوء لكل صلاة. إلا حدثه دائم يعني إلا عنده مثلا فلات ريح أو سلس بول. فيجي واحد يقول لك طيب لو ما فيش سلس بول بس احيانا بتبول وبعدين احس ان في حاجه موجوده فبستنى شويه، تقول له دي تبقى كذا. الثاني يقول لك طيب لو كان احيانا يحصله بالليل ما يحصلش، طب لو يبقى دخلنا فين كده؟ دخلنا في الفقه مش في الاصول. فاذا لما نيجي نفصل وندي امثله كثيره، يبقى التفصيل مقامه الفقه، والاجمال مقامه اصول الفقه، اصول الفقه ادي. طيب فيستدل بالأصول، يجيب الأدلة المجملة ويقول إذن دي أدلة على التحريم، دي أدلة على الوجوب، دي أدلة على الاستحباب، دي أدلة على الكراهة، دي أدلة على الإباحة. إيه الأسلوب اللي يدل على الإباحة؟ لك الأسلوب اللي يدل على الإباحة كذا. يعني إذا قال لك الله عز وجل لا جناح عليكم في كذا، يبقى ده مباح. تقول له طب يعني الصيد وأنا في البحر، تقول الآية ربنا عز وجل، ويقول لك طب وكذا كذا. هنا بيفصل اهو، كل ما يفصل بدخلنا فين؟ في الفقه. طول ما احنا في الإجمال يبقى احنا فين؟ في أصول الفقه. هذا ما يقول. قال: والعالم الذي هو الأصولي، هذا عبرنا عنه بقولنا حال المستفيد أو المستدل، اللي هو المجتهد. العالم الأصولي هو العالم المجتهد الذي يستطيع النظر في الأدلة واستنباط الحكم الشرعي واستخراج الحكم الشرعي، يبقى ده اسمه العالم الأصولي. يبقى إذن يبقى نرجع للأبيات مرة أخرى: أما أصول الفقه معني بالنظر، أما أصول الفقه معني بالنظر، يعني بالنظر يعني بالبحث للفن، لفن الأصول في تعريفه فالمعتبر. في ذاك طرق الفقه أعني المجملة، يعني ينظر في الأدلة المجملة مش في التفصيل، التفصيل مقامها إيه؟ الفقه. كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، يعني لا ينظر في التفصيل لكن ينظر في الإجمال أمر والنهي. وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول، العالم اللي بيستنبط. فكل الثلاث أبيات دي مع أنها صعبة كده، هي كلها بتقول إن الأدلة المجملة يتعامل معها أصول الفقه، واللي بيقدر يتعامل معها ويخرج منها الحكم هو ده عالم الأصول. هذا كله عايز يقول. ثم يقول: مجموعة فوائد تتعلق بهذه المسألة. إنسان نظر في الأقوال التي في المسألة وأدلتها واختار قولا منها، فهل هذا يعتبر مقلدا لغيره؟ أدي اللي انتوا استعجلت فيه عمر. يعني إنسان قرأ كتاب الحجاب للشيخ محمد بن إسماعيل، والكتاب ثلاث مجلدات أو ثلاث أجزاء، وذاكر فيه أدلة وجوب تغطية الوجه، وينظر في كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وقد استفاض في بيان جواز كشف الوجه. فأنت لو عاد تقرأ كلام الألباني بأدلته وتقرأ كلام محمد بن إسماعيل بأدلته واخترت كلام الألباني، تبقى أنت مقلد ولا مجتهد؟ طيب أنت لست مقلدا، أنت لست مقلدا، وإنما أنت طالب علم ولست مجتهدا. المجتهد هو اللي يطلع برأي غير الآراء الموجودة، إنما طالب العلم المستفيد هو الطالب اللي يقدر إنه يقرأ الأدلة الموجودة ويختار أحدها، يختار ويرجع أحدها. لكن لو جي واحد من الناس يقول لك ايه حكم تغطية الوجه، تقول والله مختلف فيه، في ناس بتقول تغطي الوجه وناس بتقول ايه مستحب، قال لك طب انا اخد الاستحب، ده ايه ده؟ ده مقلل. ليه؟ لانه لا عارف خد مستحب ليه، هو مستحب انها عجبته. ولذا العلماء تشتمه تقول ده كالبهيمة. ليه هنا كالبهيمة؟ لانه اختار ما يناسب ايه هواه، ان المفروض من اختار ما يرضي الله مش ما يناسب ايه هواه. فاذا هو لما تيجي تقول له كده تقول له المسألة مختلف فيها، فيقول لك طيب وايه الراجح؟ تقول له الراجح كذا لكذا كذا، هذا ايه انسان تقي وليس مقلدا، وانما هو انسان طالب علم. طالب علم. اما اللي يقعد يقرا الادله ويفحصها طالب علم متميز، اما اللي يقعد يقرا الادله كلها ويطلع براي جديد يبقى ايه مجتهد. قال قد يحتاج العالم المجتهد الى التقليد، احيانا تنزل به نازله لا تقبل ان يتاخر الحكم فيها حتى يراجع فيقلد مباشره. عظم العلوم، كل العلوم الاخرى بتخدم العلمين دول كلها، علم التوحيد وعلم الفقه. فالعلم المخدوم علم التوحيد، والعلم المخدوم علم الفقه، الباقي اسمه علوم خادمة، علوم تخدم، زي علم النحو وزي علم التجويد وزي علم التفسير وزي علم السيرة وزي علم الأصول وزي علم الحديث، كل دي علوم تخدم العلمين الأصليين التوحيد والفقه. لأن التوحيد هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ولأن الفقه هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا مع أحكام الله في الأقضية والمعاملة والأنكحة. يبقى إذن تحقيق الدين الركن الأول هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، والفقه ياخد الأربعة اللي بعديهم وزيادة، يبقى خلاص ما فيش بقى علوم تانية فرضية، وإنما بقيت العلوم الأخرى خادمة، ولذا يسموها علوم آلة. وأما علم التوحيد والفقه اسمه علوم حاجة، علم حاجة. يعني علم حاجة؟ علم نحتاجه ونسأل عنه ونحاسب عليه ونأثم إن تركناه. وعلم آلة يعني علم يخدم هذه العلوم، آلة خدمة. فلن يحاسبك الله لأنك لم تتعلم علم الحديث، ولن يحاسبك إذا لم تتعلم علم التفسير ولا السيرة ولا ولا ولا، ولكن سيحاسبك إن لم تتعلم التوحيد، وسيحاسبك إن لم تتعلم ما لا يسعك جهله من الفقه. يعني ما لا يسعك جهله من الفقه؟ تحاسب لو ما تعلمتش فقه الوضوء، وتحاسب لو ما تعلمتش فقه الصلاة، لأن الصلاة فرض على كل عبد، وطالما هي فرض في الوضوء كذلك فرض، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما لو كنت أنت لست من أهل الزكاة، يعني إنسان عايش لكن لا أنت فقير تحتاج إلى الزكاة، ولا أنت غني مطلوب منك الزكاة، يبقى ما أنتش مطالب تتعلم فقه الزكاة. فإن تعلمت الزكاة الله خير، هذا مستحب سب عليه، لكن لو تركت التعلم تأثم؟ لا. طب لو إنسان غني لازم تعلم فقه الزكاة؟ نعم. لو ما تعلمش يأثم؟ نعم. إنسان يبيع ويشتري هل لابد أن يتعلم فقه البيوع؟ نعم. أما لو ترك فقه البيوع يبقى مخطئ وآثم، لأنه لا يسعه جهله. إنسان عايش كما قلت لك لا حيقدر يحج ولا بيفكر في الحج، لأنه الحج لمن استطاع إليه سبيلا، فهو واضح أنه هو مش مستطيع إليه سبيلا، يلزمه يتعلم فقه الحج؟ ما يلزموش خالص، ولا يأثم إن لم يتعلمه أصلا، لا يأثم. لكن إن كان هم بالحج وعطاه الله السبيل الزاد والراحلة استطاعة، يبقى لازم يتعلم إيه؟ فقه الحج. واضح كده؟ يبقى الفقه فيه ما يلزمك وفيه ما لا يلزمك، وممكن ما يلزمك لا يلزمني، وما يلزمني لا يلزم فلان، لأن كل واحد فينا يتوجب عليه أشياء. طيب مثلا في الفقه في علم الآن قد لا يلزم الجميع، ولكن لابد أن يقام بفرض كفاية، كعلم العتق مثلا. علم العتق يعني التعامل مع العبيد والمكاتبة، طبعا ده ما يلزمناش الآن لأنه لا يوجد عبيد، لكن لابد أن يقوم بأفراد. فأقول إن في الفقه في شيء اسمه ما لا يسع المسلم جهله، أما التوحيد كله لا يسع المسلم إيه جهله، يبقى علم التوحيد أجل وأعظم. طيب هذه واحد، يبقى احنا فرقنا دلوقتي ما بين العلوم الشرعية عدا علمين قلنا هم أهم العلوم، ثم جينا على العلمين دول اللي هم التوحيد والفقه وفرقنا بينهما. قلنا علم التوحيد فرض على الكل يتعلمه، لا يعني يعذر أحد في تركه أبدا، ولا واحد يعذر في تركه. أما الفقه ففي أبواب لا يسعك جهله، فرقنا هنا بين التوحيد وبين الفقه تفرقة تانية. في التوحيد غير مسموح بالخلاف، غير مسموح بالخلاف، لأن إما أن تسير على طريقة أهل السنة وإما أن تصير ضالا مبتدعا، ما فيش، فلا يسمح، فلا يقال قال أحمد قال مالك قال الشافعي قال أبو حنيفة، ما ينفعش. وإنما هتلاقي الأربعة بيقولوا قول واحد، واللي قبلهم واللي بعدهم من أهل السنة كله سكة واحدة، قول واحد كله. هتيجي تقول له ما معنى أن الله جل سميع، يقول لك معناه أن ربنا عز وجل له سمع ولكن ليس كسمع المخلوقين، نثبت له السمع فلا نعطل، ونقول إن هذا السمع لا كيف له، وإنما كيفية تلف بجلال الله. كلام ده كلام مين؟ كلام الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وكله خلاص. لكن تيجي في مثلا في الصلاة هتلاقي قول الده وقول الله، صح؟ مش كده؟ يبقى في التوحيد غير مسموح بالخلاف، ولذا لا يوجد حاجة اسمها علم أصول فقه في التوحيد، لأن التوحيد ليس مجالا للاجتهاد، ما هوش مجال للاجتهاد. فما تجيش مثلا تقول أنا عاوز عالم يشوف مثلا ويبحث ويدور في حكم الطواف حول القبر، أو واحد يبحث ويدور في حكم الاستعاذة بغير الله، ما ينفعش. ما فيش هنا اجتهادات، اجتهاد مين يا عم؟ دي حاجات بيحسمها محسومة من أيام الله، من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلصت حسمت. انما في الفقه كل يوم في مستجدات، كل يوم في مستجدات. طيب ايه حكم ركوب الطائرة؟ ركوب الطائرة ما كانش موجود على ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ايه حكم الصلاة في الطائرة؟ طب ايه حكم مثلا صلاة القصر لو طلعت كوكب القمر وجلست في القمر، او رحت جلست في المريخ؟ احوال بتستجد، صح؟ احوال عمال تستجد. فالاجتهاد مفتوح على طول فين؟ فين؟ في الفقه. والاجتهاد في التوحيد ما فيش، تجتهد في المعرفة مش تجتهد في الاستنباط. مفيش استنباط، مفيش حاجة اسمها استنباط. التوحيد علم واضح بعثت من أجله الرسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وعطاهن خلص. في الفقه أعطانا أشياء وترك لنا أشياء نستنبطها على مر العصور، لأن الفقه يتغير وهو مرن على مر الزمان، مرن على مر الزمان. يبقى ده فرق ثاني بين التوحيد والفقه. خدتوا بالكم؟ في عندنا فرق الأول إن هو التوحيد كله فرض، الفقه مش كله فرض. اثنين، التوحيد ليس فيه خلاف، غير مسموح فيه بالخلاف، الفقه مسموح فيه بالخلاف. التوحيد ما فيش حاجة اسمها اجتهاد فيه. يبقى ما عندنا أصولي هيكون فيه أصولي عالم أصول فقه؟ لا، عالم أصول فقه ملوش علاقة بالتوحيد. ليه؟ لأن عالم أصول فقه زي أي واحد، زي أي واحد، زيك زي ابن تيمية، زيك زي ابن تيمية. لكن ابن تيمية ممكن يفهمك بس مش هيستنبط لك، هيوضح لك. يبقى كلام شيخ الاسلام مثلا تيجي تقرا انت في الصارم المسلول او كتاب الايمان او لما تقرا ابن القيم هنا للتوضيح ولا للاستنباط، فلا تقولش مثلا ده اجتهد في المساله دي، ما ينفعش. مفيش حاجه اسمها اجتهاد في مسائل التوحيد، لكن في تفهيم مسائل التوحيد، توضيح مسائل التوحيد. فهل مثلا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب اجتهد فيه فاستنبط احكاما جديده؟ ابدا، هو ما استنبطش احكام جديده، ده كله نقل، كله نقل، بل كله متون. واخدين بالكم؟ حتى لما تيجي تقرا انت تذاكر في كتاب فتح المجيد تلاقي ايه؟ قال الله قال رسول الله، قال الله قال رسول الله، احيانا قال ابن عباس قال ابن تيميه، يعني للتوضيح بس. انما في التوحيد ما فيش مجال لحكايه اصول الفقه. يبقى اذا هنطلع المجتهدين من مسألة التوحيد، ما لهمش شأن في مسألة التوحيد، إنما شأنهم هي التوضيح، التفهيم للناس، تبسيط المسائل، لأنهم أفهم منا وأعلم منا. أما في الفقه لا، لازم نقدمهم، هم يطلعون القواعد ويحطون الأصول ويمهدون الطريق وإحنا نسير فيه. لا لا، ما ينفعش، ما ينفعش أبدا، لا يصلح أبدا. اسم السيد مش عايز اجتهاد، النبي صلى الله عليه وسلم بين قال السيد الله، حديث صحيح، ما فيش موجود، ما فيش خالص، ما فيش نهائي. طيب يجي واحد يقول لك طب ازاي والألباني قال من اسماء الله النظيف؟ نعم، لان في حديث قال كده، هو صح الحديث بس. يبقى هو بحث فين؟ في صحة الحديث ما أثبتش اسم جديد. لو في اسم جديد بأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى مفيش. ما دور انت كده في التوحيد مش ممكن تلاقي، مستحيل مستحيل. وكل ما تيجي تقول انا هجيب حاجه جديده، نقول مجرد قولك ده انت مبتدع كده على طول على طول، خلصت المساله. فما فيش فيها مسائل اجتهاديه، لكن في مسائل بيانيه، مسائل توضيحيه، مسائل بيانيه توضيحيه فقط فيه. يبقى اذا كل كلامنا هيكون فين؟ في الفقه. لذا سموه اصول الفقه، وما فيش ما سموه أصول الفقه، وسموه العالم الأصولي الذي يبحث في قواعد استنباط الفقه، قواعد استنباط الفقه. يقول هل التقليد يكون في العقيدة؟ الشيخ بيقول نعم، محق ولا غلطان؟ كلنا في العقيدة إيه؟ مقلدون لأهل السنة، كلنا في العقيدة مقلدون لأهل السنة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. يبقى أهل الذكر اللي يبينون الأحكام، مش هيقعد يغوص ويدور في قياس. في التوحيد مثلا مش حاجة اسمها قياس، مش حاجة اسمها قياس. يعني تيجي تقول مثلا إيه، شوف لو هقول لك مسألة، يقول لك إن الله عز وجل بصير، صح ولا غلط؟ صح. وإن الله عز وجل يرى سبحانه، وإن الله له عينان، ها نعم له عينان. يقول طيب بما أن الله بصير ويرى وله عينان وكذلك هو سميع ويسمع، إذن له أذنان. نقول له بس غلطة، مع إن هنا قياس على قواعد القياس منضبط تماما، لكن نقول لا ما ينفعش، فيش عندنا حبيبي القياس ده مش موجود أصلا. القياس ده في الفقه، في التوحيد ما فيش حاجة اسمها قياس. يقول لك يعني ربنا ملوش أذنان، قل له أنا ماليش دعوة، أنا ماليش دعوة، أنا أثبت ما أثبته لنفسه، فلم يرد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة إثبات الأذنين لله جل وعلا، بس خلاص كده. فقس على هذا، فقس. طب الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يوم يقول نثبت أن لله يدين، نثبت أن لله يدين، نعم نثبت أن الله يدين. طيب له ساق، يوم يكشف عن ساق له ساق، إذن له رجلان، نعم ازاي جبت منين، نعم دي جبت منين، نعم دي، لكن في صفة القدم والرجل، نعم لكن رجلان جبت منين؟ شفت كل كلمة لازم تقف، لكن في الفقه ما تقفش، في الفقه مطلوب تنطلق، في التوحيد مطلوب تقف، في التوحيد مطلوب تقف، في الفقه مطلوب تنطلق. واضح كده؟ يبقى المجتهد في التوحيد هو الذي سيوقفنا، وأما المجتهد في الفقه هو الذي سينطلق بنا. فرق كبير جدا بين التوحيد وبين الفقه. إذن الغالب في العقيدة هو التقليد، ولا يمكن أن يذم المقلد، بينما في الأصول ذممنا المقلد أنك البهيمة. تمام؟ طيب يعني ربنا يكشف عن ساق، سبحان ربنا له ساق، ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. ها يعني ربنا عز وجل يكشف عن ساق، ودي العلامه اللي بين المؤمنين وبين ربهم عز وجل يوم القيامه، ان في علامه كل ما يشوفه حد ما يسجدلوش ابدا، يقولوا في بيننا وبين ربنا علامه، والعلامه هي كشف الساق، فاذا كشف عن ساقي فسجدوا له، له ساق سبحانه، لكن ازاي يليق بجلاله سبحانه جل وعلا. واضحه كده؟ طيب نعم. القدم له قدم، يضع قدمه في النار، لكن بكلم على واحد يقول له قدمان، والعينان له عينان، ثبت ان ربكم ليس بأعور، اذا قام المصلي قام بين عيني الرحمن. فاحنا كله بنعمل ايه؟ قال الله، قال رسول الله، غير كده يجي يقول له لا لا يقف، انا مجتهد. تقول له لا مجتهد، روح على فين؟ روح على الفقه، روح على الفقه، او روح على الاصول. واضحه؟ واضحه ان شاء الله. طيب وأما قول بعضهم إن العقيدة لا يقلد فيها لأن المجيب للملكين يقول في قبره سمعت الناس يقولون، ده مش استدلال، ده هنا مش مقلد، ده منافق عاوز يعمل حدق على الملائكة. هو في الدنيا عاصي وفاسق، ولما نزل في القبر مش قادر يفتكر لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالملكين جايين يسألانه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فهو مش قادر يفتكر. ليه مش قادر؟ ربنا لا يريد أن يتذكر، لأن يريد أن يعذب في قبره بما فعل، بما جنت يداه في حاول يفتكر فما يعرفش يرجع له ايه حته حد انا بتاعت الدنيا الشغل. انا كنت سمعت الناس يقولون قولا فكنت اقول مثله. انا كنت بقول زيهم طب ما تقول ايه هو فمش ممكن. فيقول لك اهو ده التقليد هنا مذموم. لا مش تقليد مذموم, ده مش تقليد, ده محاوله للهروب وليس تقليدا. لانه لو قلد لقال ربي الله, مش كده؟ مش هم المسلمون الصادقون في القبر لما بيسألوا بيقول له من ربك؟ ربي الله وما دينه؟ في دين الإسلام. فهو لو مقلد لقال مثله, مش لقال كنت أقول كما يقولون. واضحة؟ يبقى إذن ما هوش مقلد, استدلال باطل. هم استدلال باطل. يقول فالتقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع. في الأصول والفروع, في أصول وفي فروع في الدين, لكن هل الدين ينقسم إلى أصول وفروع؟ هذه الكلمة شيخ الإسلام يقول تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة. هو القصد هنا من شيخ الإسلام رحمه الله يعني تقسيم الإسلام إلى أشياء جوهرية وأشياء لا قيمة لها, هذا غلط. اللي هو يسموه قشر ولباب, إن الدين فيه قشر وفيه لباب, في حاجات مهمة وفي حاجات مش مهمة, هذا غلط. الدين كله مهم, الدين كله مهم, فهذا القصد. فولذا يجي يقول لك ايه الصلاة من الفروع, الصلاة من الفروع, يزعل ابن عثيمين رحمه الله عنده الصلاة من الأصول. الصلاة من الأصول هي الصلاة تعتبر من فروع الفقه, بس الفروع الأصولية في الفقه, الفروع الأصلية في الفقه, بمعنى ان الفقه فروع, يعني فروع كلها لازمة. انما كلمة اصول وفروع بمعنى الاصول لازمة والفروع لا, ابدا مش هو ده, وانما هي شعب. فالصلاة من شعب الايمان, ها نعم, والصيام من شعب الايمان, نعم صح ولا لا؟ هاري يقول ولكن الدين ينقسم الى علميات وعمليات, يعني علم وعمل, لان الدين علم وعمل. قال ينقسم الى عمليات وعلميات. العلميات تكون بالايمان بها والعمليات بالقيام بها. يعني ايه العلم؟ مسألة الغيب. الغيب انا ايه مطلوب مني في الغيب؟ مطلوب مني اعلم ان ربنا يعلم الغيب واؤمن بذلك خلاص. لكن في الصلاة مطلوب مني اعرف ان ربنا فرض الصلاة بس, مطلوب مني عمل خلاص ومس. مطلوب مني ايه؟ لما يجب فين اللي تحت اللي هيزم فالازم. فيقول العلم وعمل في أشياء يقتصر الأمر فيه على العلم. فمثلا الله, لابد من العلم بأن الله عز وجل خالق هذا الكون. هذا إيه المطلوب؟ مش مطلوب أن أنا غير أعلم وأعتقد, أعلم علم يقين بقلبي وأعلم أن له ملائكة, وأعلم أن الله خلق جنا, وأعلم أن الله عز وجل سبحانه يعلم الغيب, وأعلم أن الله عز وجل يوجد يوم آخر. لكن في أشياء تحتاج إلى بعد العلم إلى العمل. فالله افترض الصلاة يبقى لابد أصلي, يبقى هنا علمه إيه؟ وعمل. الزكاة علمه وعمل, الحج علمه وعمل, وهكذا. فيقول إن الدين علميات وعمليات. لكن هل في فروع؟ نعم في أصول وفي فروع, لكن جميع الفروع أصلية. يعني إيه؟ مثلا الصلاة تنقسم إلى فروع, فهناك صلاة فرض واجبة وهناك صلاة نافلة, ولكن هذا أصل وهذا أصل, هذه النقطة. فهي فروع لكن كلها أصول, بمعنى أنه لا يستغنى فيها عن فرع, لا يستغنى فيها عن فرع, هذا المقصد. ثم حيدخل بقى في التقسيم. يقول إذن, يقول بقى المؤلف أبوابها 20 بابا تسردوا وفي الكتاب كلها ستوردوا. أبوابها 20 بابا تسردوا. في الأصول الفقه 20 باب, أصول الفقه 20 باب. يبقى واحد يمشي معنا بقى إيه؟ باب الأول الثاني الثالث لغاية 20. وفي الكتاب اللي احنا فيه ده كلها ستورد. يقول أنا سأأتي بها 20 باب دي باب أناقشها معكم. يعني هنا كأنه سيبدأ أصول الفقه اعتبارا من الآن, كأن اللي فات كله كان عبارة عن نوع من التمهيد إلى ذلك. يقول أخي السائل ما معنى قول الله جل وعلا فإنك بأعيننا؟ بأعيننا هذا جمع, فهل لله عينان أم أعين؟ يعتني بأمور تفصيلية, منها تعريف الأمر, تعريف النهي, أصول الاستدلال, من هو العالم الذي يسمى عالم أصول الفقه. كل الثلاث أبيات دي عايز يقول أن أصول الفقه تركز على عموم, على أشياء كمفهوم الأمر, مفهوم النهي, أسلوب الاستدلال في الأصول، تعريف العالم الأصول. أربع أشياء عايز أتداولها في هذه الأبيات الستة. فترجمة البيت الأول يقول إن أصول الفقه كعلم مستقل، فإننا حين نريد أن نعرفه نقول أنه يعني، أو هذا أصول الفقه يعتني بوضع طرق مجملة، وضع طرق مجملة للبحث والاستدلال في الأمر أو في النهي، في الأمر أو في النهي، وكيفية الاستدلال بأصول الفقه. بالنسبة للأمر، أمر يعني الأمر أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون لك الأمر يسمى أمرا إذا جاء عن طريق الاستعلاء، إذا دل على الاستعلاء، لأن الأصل إن اللي بيأمر بيكون أعلى من المأمور. لكن اللغة العربية تسمي فعل الأمر حتى ولو لم يكن من العالي إلى من هو أدنى منه. يعني أنت تقول للعامل عندك مثلا اغسل هذا، احمل هذا، ايت بهذا، تعال إلى هنا، لكن في نفس الوقت يمكن لطفل صغير أن يقول لك افعل كذا واعمل كذا، صح؟ ويمكن للعبد أن يأتي منه هذا الشيء مع معبوده. ولذا قال نوح عليه السلام رب احكم بالحق، فكلمة احكم دي هذه تعتبر فعل ايه؟ فعل امر. لكن يقولون لما يكون الكلام من العبد الى الله جل وعلا فنتأدب ونسميه دعاء. لكن هو في لغة العرب لما نيجي نعربه نقول فعل ايه؟ ما فيش عندنا في لغة العرب فعل اسمه فعل دعاء. لغة العرب يا فعل ماضي يا فعل مضارع يا فعل امر، يا فعل ماضي يا فعل مضارع يا فعل امر. فاذا قوله انه يأتي على صيغة الاستعلاء، هذا الامر فيه كلام، فيه كلام، لان يمكن ان يكون الامر ليس من صيغة الاستعلاء. طيب، واما النهي فهو خلاف الامر، النهي خلاف الامر. فمثال الامر، مثال الامر صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وأتموا الحج والعمرة لله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا كله فعل إيه؟ أمر، واضح جدا. طيب، هناك نهي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا تكونوا كالذين طال عليهم كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يبقى عندنا أمر وعندنا نهي، النهي خلاف الأمر. الغالب في النهي أنه يأتي مع لا الناهية، مع لا الناهية. العلماء تقول الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، يعني إذا أمرك الله بأمر أو أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر فهذا معناه وجوب. أقيم الصلاة يبقى يجب إقامة الصلاة، آتوا الزكاة يجب إيتاء الزكاة، أتموا الحج والعمرة يبقى يجب إتمام الحج والعمرة لله. وأما النهي فإنه أيضا على الوجوب، وجوب الانتهاء عن هذا الفعل، وجوب الانتهاء عن هذا الفعل. لكن يجي يقول لك بقى إيه؟ وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي، كيف يستدل على إن ده أمر أو ده نهي، كيف يستدل على إن ده واجب أو ليس بواجب، كيف يستدل على إن ده مباح أو ده مكروه. فيقول يأتيك لفظ عام فكيف تستدل على فرد من أفراده بثبوت الحكم له. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة، هذا عام، فمن الطلبة واحد اسمه عبد الله وواحد اسمه زيد، فلما نقول أكرم الطلبة يبقى يتضمن إكرام زيد وعبد الله، ما هو كله كله. طيب، يتضمن، إذا أكرم الطلبة هيكون كلمة الطلبة لفظ إيه؟ عام، وعبد الله لفظ خاص. طيب، فيقول لو قلت لك قال الله مثلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا نهي، وبعدين فلان سفيه، تقول أنا لا أعطيه المال، يقول لك هو ربنا قالك ما تدهوش المال، تقول له دخل في الإيه؟ في العموم، دخل في العموم، مش كده؟ يبقى ده خاص دخل في العام، دخل فلان في العموم لأن عندي نهي عام وهذا داخل يشمله العموم، إذن الحكم يشمله، إذن الحكم يشمله. طيب قال كيف تعلم أن فلان هذا لا تؤتيه مالك؟ علمت لأن هذا داخل في العموم. فكذلك هنا يقول وإلا فإن القائل لم يقل أكرم عبد الله بل قال أكرم الطلبة فقط، فهنا نعرف العام ما هو، ثم كيف نعرف، ثم نعرف كيف يستدل به على جزئياته أو على أفراده. فهذا تقرأه في أصول الفقه، وقد دل على كون العام يشمل جميع أفراده قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فلما أقول فلان سلم عليك، هو سلم عليك مخصوص؟ سلم عليك عام، لكن لأنك أنت داخل في العموم فقلنا استدلنا بذلك على ذلك. إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فلما أقول لك أنا صلاة العصر سلمت على ميكائيل، ها صادق ولا لا؟ صادق. وسلمت على جبريل وإسرافيل، صادق. وسلمت على كل عبد مسلم في الأرض وفي السماء سواء حي أو ميت، حي أو ميت. يبقى إذن ممكن العموم، لا شك أن العموم يشمل الخصوص. يبقى نستفيد من ذلك إيه؟ أن فيه لفظ عام وأنه يشمل الخاص، أهو ده الأصول. يقول هو ده علم الأصول، أن إحنا اللي هو علم الاستدلال، علم الاستدلال ممكن نقيم الحجة من خلال عموم. أجل واحد وأقول له ربنا يا فلانة ربنا أمرك تتحجبي، تقول أمرني أنا؟ لا أمرك أنت. أمرني أنا؟ ليه؟ لأنها داخلة فين؟ في العموم. أنت جبت حكاية دي منين؟ جبت حكاية دي من أن في شيء اسمه العام، وطالما العام يشمل أفراده يبقى هي دي اسمه علم الأصول، اسمه علم الأصول. سهلة دي؟ سهلة خالص. إذا أنت ممكن تكلم أي إنسان دخل في العموم تخصصه أنت بالأمر الشرعي، تخصصه أنت بالأمر الشرعي أو بالنهي الشرعي. فلان سفيه تقول له أنا مش هديك المال بتاعك، يقول لك ازاي كده ومش حرام عليك؟ يقول له لا ده ربنا امرني ان انا لا اعطيك المال. ربنا امرك ان انتش مالي انا؟ تقول له لانك انت من السفهاء الذين ينفقون المال في غير حق، فاذا دخلت في قولي ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. يبقى ده اسمه ادخال الافراد في العموم، ادخال الافراد في العموم. والثالث حال المستدل. مين بقى اللي بيقعد يطلع الحاجات دي؟ المجتهدون. والمجتهد هو العالم الذي يستفرغ وسعه كله للوصول إلى الحكم الشرعي. ابن تيمية رحمه الله لما قال الحشيش حرام، جبت منين الحشيش حرام؟ قال لي أن الله عز وجل حرم الخمر، والخمر هي كل مسكر، والمسكر ما يغيب العقل، يبقى الخمر لفظ عام والحشيش دخل فيها لأنه برضو بيغيب العقل، فلما دخل فيها أصبح محرما كالخمر تماما. فده يسموه حاجتين، يسموه قياس ويسموه دخول الأفراد في العموم، يسموه قياس ويسموه دخول الأفراد في العموم. طب اشمعنى ابن تيمية هو اللي قال كده وغيره ما عرفش يوصل الحكاية دي؟ لأن ابن تيمية مجتهد، يعرف إيه العام ويعرف إيه أفراد العموم يدخلها فيه، فلأنه مجتهد عمل فعل ذلك. يبقى المجتهد هو الذي يتمكن من الاستدلال، المجتهد هو الذي يتمكن من الاستدلال. وإيه الاستدلال بقى؟ استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. طيب فإذا ذكرنا أن ابن تيمية هو أول من تكلم في الحشيش، مع أن الحشيش كان موجودا من قبله لكن العلماء احتاروا فيه. ليه؟ لأنهم لم يصلوا إلى درجة اجتهاد. المجتهد هو الذي يستطيع استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فيعرف يستنبط، يستنبط يبقى كأنه فلاح مع حديدة المحراث، مع النبط، النبط بين حديدة المحراث، يقرأ فيه يطلع الحاجة من تحت باطن الأرض، ولذا قال الله لعلمه الذين يستنبطونه يعني يستخرجونه منهم. يبقى العالم المجتهد هو الذي يستنبط يعني يستخرج الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. اما الغير ما يعرفش غير المجتهدين ما يعرفوش. طب ما دلوقتي افرض ان واحد قاعد معاك وقال لك بقول لك ايه، انا اقول لك الهيروين حرام وزي الخمر، تقول له ازاي؟ يقول لك اصل الهيروين ده بيغيب العقل والخمر بتغيب العقل وربنا حرم الخمر فالهيروين يدخل في الخمر. شفت بقى انا مجتهد ازاي؟ تقول له ايه طيب؟ تقول له لا، تقول له ده مش انت اللي اجتهد، ده مين اللي اجتهد؟ ابن تيميه. وما اللي هو عمل ايه دلوقتي؟ قال هو عمل ايه؟ قلد ابن تيميه. قلده مش يعني عمل زيه، لا ده عمل زيه مجتهد، قلده يعني خد كلامه، قلده يعني خد كلامه. فالتقليد في الاصول انك تاخذ كلام المجتهد مش تقلده يعني تفعل مثل ما فعل. لا، لو فعلت مثل ما فعل تبقى انت مجتهد. لو جبت مساله ثانيه، نفترض مسألة تانية ما حدش يتكلم فيها وانت رحت جايبها وقيسها وعامل زي ابن تيمية مقاس واجتهد وطلع، يبقى انت مجتهد. لكن لما تقول انا عملت زي ما ابن تيمية قال، يبقى انت هنا قلدت ابن تيمية. يعني قلدته يعني اتبعته. يبقى التقليد هو ايه؟ اتباع. التقليد هو اتباع المجتهدين. التقليد هو اتباع المجتهدين. والتقليد مذموم. التقليد مذموم بالنسبة لأهل العلم، لأن أهل العلم يجب أن يكونوا مجتهدين. فقالوا التقليد مذموم. إذا قال الشاعر لا فرق بين مقلد وبهيمة، لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعافر وجنادبا. تنقاد يعني يقول لك زي البهيمة اللي حد بيحط حب ويأخذها يجرها. ولذا المثل يقول لك اللي يحط في رقبته حب ألف من يسحبه، اللي يحط في رقبته حب ألف من يسحبه. فالمجتهد تابع للقصد، المقلد تابع للايه؟ المجتهد. فهذا التقليد مذموم. معناها ايه مذموم؟ معناها ان اما ان تصل انت الى درجة العلم فتستنبط انت وتجتهد، واما ان تكون طالب علم تقلد نعم بس تبقى فاهم، تبقى فاهم. فاحنا بنجي نتابع ابن تيمية غير اللي مثلا اللي يجي نسأله المخدرات ايه؟ يقول حرام بس، لكن مش عارف حرام ليه، يقول حرام. لكن اللي يقول حرام لأنها تقاس على الخمر، يبقى هذا ايه؟ طالب علم في المسألة دي، طالب علم في المسألة دي فهمها. طالب فذا ليس كالبهيمة، فطالب علم في المسألة دي فهم هذه المسألة. أما اللي استخرج هذا درجة الاجتهاد العليا جدا. والناس إما أن يكونوا علماء مجتهدين، وإما أن يكونوا طلاب علم. أما غير كده هما جرعاء شأنهم شأن البهائم، كذا يقول الشاعر. والشغل وهنا الشيخ ابن عثيمين يقول قد بالغ في ذم المقلد وشبهه بالبهيمة، ويقول ونحن نقول التقليد حرام إلا عند الضرورة. ثم نفس الكلام، التقليد حرام إلا عند الضرورة، التقليد حرام إلا عند الضرورة. يعني التقليد حرام يعني حرام على القادر إنه يقلد وخلاص، يجتهد يعني يطلع الأحكام هو ويستنبطها هو. أما لو عندوش وقت، عالم كبير جدا وما عندوش وقت، فياخد بقول اخيه وخلص المساله. لكن يجب ان يحقق، يجب ان يحقق في المساله. يبقى اذا هو كل ده عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول من هو الاصولي، من هو عالم الاصول. عالم الاصول هو المجتهد الذي يستطيع استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه. اللي بيرجح لو ان العلماء لهم اقوال لا يمكن حاجة تخرج براها، مستحيل حاجة تخرج براها، في هذه الحالة هو طالب علم متميز. ولو قدر يوفق بين كلام العلماء وهو اصلا اجتهد في مسائل اخرى فهو مجتهد، مجتهد. وإلا فحين ابن تيمية يقول قال مالك قال احمد وانا ارجح كذا، هنا خلص. فمثلا لو نفترض انك انت عالم مجتهد وتيت أدوات الاجتهاد، أدوات الاجتهاد كثيرة جدا، منها لازم يبقى عارف القرآن كله وعارف النسخ من المنسوخ وعارف الآيات المكية والآيات المدنية ويكون عنده علم بلغة العرب، علم بليغ جدا بلغة العرب، ولازم يكون عنده علم بالأحاديث النبوية وأقوال العلماء، فلدرجة عظيمة جدا. نفترض أنك أتيت هذا ونقول لك تارك الصلاة تكاسلا، هنا مهما كنت مجتهدا حتى لو كنت أقوى من أحمد بن حنبل نفسه مش هتعرف تعمل حاجة. ليه؟ لأن هم قولين، يتقول كافر يتقول ليس بكافر. عندك ممكن تجيب إيه تاني؟ مستحيل، مش ممكن، ما فيش قول ثالث، ما فيش إلا إذا قلت بقول أهل البدعة توقف. فإذا في مسائل حسمت صار يا كذا يا كذا، لا تستطيع أنك تروح تجيب قول ثالث في المسألة أبدا. فمهما كنت عالما مجتهدا هنا وجب عليك التقليد، لكن فهم أدلة المجتهدين والترجيح بينها. تقول والله ترك الصلاة تكاسلا كافر، في أدلة كذا وكذا وكذا، وساق العالم الفلاني كذا والمجتهد الفلاني قال كذا و و و، وأما غيره فإنه قال ليس بكافر، وساقوا كذا وساقوا كذا وساقوا كذا، راجع عندي أنه كذا لأني أنصر هذا القول لاعتبار كذا وكذا وكذا. خلص هذا ما يمكنك، لكن ليس عندك أن تضيف شيئا ثالثا بحال من الأحوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التقليد كأكل الميتة. يعني يقول إن العالم ليس له أن يقلد أبدا، يعني يقلد يتبع قول غيره، بس خذوا بالكم يتبع قول غيره في المسائل التي لم يرد فيها نص، أما التي ورد فيها نص فما فيش حاجة اسمها يجتهد ولا غيره يجتهد فيها ولا يجتهد معها، فيها بمعنى في فهمها، لكن ما في خلاص. يعني يجي واحد يقول إيه، أنا عايز أبحث في مسألة تحريم زواج الأخت، تحريم زواج الأخت ما ينفعش، ما ينفعش يجتهد فيها. يجتهد فيها في إيه؟ أصل أقول لك لا تقول له أصل ولا فاصل، أصلا الطريق دخوله ممنوع، لأن في آية حسمت المسألة خلاص. فلا اجتهاد مع النص، يعني مع يعني في معارضة نص، أدي مع الاجتهاد مع نص يعني في معارضة نص، خلصت المسألة. إنسان يقول سأجتهد في مسألة الميتة، ميتة البحر، ما ينفعش تجتهد في ميتة البحر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنها تحل، خلاص خلصت. سأجتهد في ماء البحر، هل ينفع الوضوء دي أو لا يصلح؟ ما ينفعش إلا إذا جدت ظروف، أصبح مثلا يلقى فيه نفايات ذرية ومجاري كثيرة جدا ضعف حجم البحر، وده مستحيل، وده مستحيل. لكن لو قدر وحصل يبقى في هذه الحالة هيبقى يغلب عليه النجاسة، فهذا المقصود. إذا ليس للعالم أن يقلد وليه أن يجتهد فيما لم يرد فيه نص، أما إذا اتبع عالما غيره فلا بأس عند الضرورة، فلا بأس عند الضرورة كما يقول. يقول فطرق الفقه المجملة، طرق الأصول يعني، في طرق الاستدلال ينظر في الأمر وينظر النهي وكذا. ممكن أول واحد ما عندوش علم يجي يقول يمسك مثلا نهي لله جل وعلا أو نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك بس حرام، قد نهى الله جل وعلا عنه، ولا ينتبه أن هذا النهي للكراهة لا للتحريم. ينتبه أن هذا لو جيت مثلا لواحد يقول لك السواك فرض واجب، تقول له ليه؟ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا واجب. هو لا ينتبه إلى أن كلمة لولا أن أشق تعتبر قرينة تصرف الأمر ده من الوجوب إلى الاستحباب، وهكذا وهكذا. يجي واحد يقول لك إيه الطلاق حرام، تقول له ليه؟ يقول لك أصل تهزله سبع سماوات، تقول له لا ده أنت بره العملية خالص، مين قال لك أن بتهزله سبع سماوات؟ إزاي وإذا كان اللي. ويجي واحد تاني يقول لك لا الطلاق لا بأس به، ما فيهوش أي حاجة خالص، لأن الله جل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فبرضه هذا لا ده مجتهد ولا ده مجتهد، وإنما لابد أن ينظر في الأحوال ويجمع جميع الآيات المتعلقة بالطلاق وجميع الأحاديث المتكلمة عن الطلاق ويقارن بينها وبين أحوالها وبين ظروفها، وينزل هذه الأحاديث وهذه الآيات على واقع الناس بحيث تدخل كل حالة مع غيرها. يوم يجي العلماء يقول لك الطلاق حرام أحيانا، مباح أحيانا، مستحب أحيانا، مكروه أحيانا، واجب أحيانا، واجب أحيانا. فامرأة مثلا عندك وارتدت، وصح الردة توجب الفسخ، لكن امرأة مثلا لا تريد أن تصلي ولا تريد أن تفعل أفعال الخير، تريد أن تطيعك وتعصي في كل مسألة، يبقى هذه يجب طلاقها، وهكذا. فإذا كل حال ينزل له الأحوال. مين اللي بينزل بقى؟ العلماء. إزاي؟ بيمسكوا الأدلة يستنبطوها وينزلوا الأحوال بعد مقارنة الآيات والأحاديث وأحوال الواقع وأثر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الطرق هي المجملة لا المفصلة، لأن طرق الفقه المفصلة موضعها كتب الفقه. تبان إزاي بحكاية الإجمال والتفصيل؟ لما جيت أنا مرة وأنتوا استدركتوني، لما جيت قلت مثلا إيه، إن الزواج بدون ولي هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وقال غيره، وقال أبو حنيفة أنه يجوز لكذا، يقول طب وكذا طب وكذا، التفصيلات بل اللي هتقعد تقولها كلها داخلة فين؟ في الفقه لا في الأصول. يبقى الأصول ياخد الإجمال والفقه ياخد التفصيل. فنيجي نقول مثلا إيه في الأصول، نقول اليقين لا ينفيه الشك، اليقين لا ينفيه الشك، يبقى دي قاعدة أصولية. روح ضرب عليها مثال، تيجي تقول طب ولو كذا ولو كذا ولو كذا، يبقى أنت دخلت فين؟ دخلت في التفصيل، ده دخلنا في الفقه مباشرة. يقول مثلا أصول الفقه: ومن حدثه دائم فإنه يلزمه الصلاة، فيلزمه الوضوء لكل صلاة. اللي حدثه دائم يعني اللي عنده مثلا فلات ريح أو سلس بول. فيجي واحد يقول لك طيب لو ما فيش سلس بول بس احيانا بتبول وبعدين احس ان في حاجه موجوده فبستنى شويه، تقول له دي تبقى كذا. تاني يقول لك طيب لو كان احيانا يحصله بالليل ما يحصلش، طب لو يبقى دخلنا فين كده؟ دخلنا في الفقه مش في الاصول. فاذا لما نيجي نفصل وندي امثله كثيره، يبقى التفصيل مقامه الفقه، والاجمال مقامه اصول الفقه، اصول الفقه. ادي طيب فيستدل بالأصول، يجيب الأدلة المجملة ويقول إذن دي أدلة على التحريم، دي أدلة على الوجوب، دي أدلة على الاستحباب، دي أدلة على الكراهة، دي أدلة على الإباحة. إيه الأسلوب اللي يدل على الإباحة؟ لك الأسلوب اللي يدل على الإباحة كذا. يعني إذا قال لك الله عز وجل لا جناح عليكم في كذا، يبقى ده مباح. تقول له طب يعني الصيد وأنا في البحر، تقول الآية ربنا عز وجل، ويقول لك طب وكذا كذا، هنا بيفصل اهو، كل ما يفصل بدخلنا فين؟ في الفقه. طول ما احنا في الإجمال يبقى احنا فين؟ في أصول الفقه. هذا ما يقول. قال: والعالم الذي هو الأصولي، هذا عبرنا عنه بقولنا حال المستفيد أو المستدل، اللي هو المجتهد. العالم الأصولي هو العالم المجتهد الذي يستطيع النظر في الأدلة واستنباط الحكم الشرعي واستخراج الحكم الشرعي، يبقى ده اسمه العالم الأصولي. يبقى إذن يبقى نرجع للأبيات مرة أخرى: أما أصول الفقه معني بالنظر، أما أصول الفقه معني بالنظر، يعني بالنظر يعني بالبحث للفن، لفن الأصول في تعريفه، فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة، يعني ينظر في الأدلة المجملة مش في التفصيل، التفصيل مقامها إيه؟ الفقه. كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، يعني ينظر في التفصيل لكن ينظر في الإجمال أمر والنهي. وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول، العالم اللي بيستنبط. فكل الثلاث أبيات دي مع أنها صعبة كده، هي كلها بتقول إن الأدلة المجملة يتعامل مع أصول الفقه، واللي بيقدر يتعامل معها ويخرج منها الحكم هو ده عالم الأصول. هذه كله عايز يقول. ثم يقول مجموعة فوائد تتعلق بهذه المسألة: إنسان نظر في الأقوال التي في المسألة وأدلتها واختار قولا منها، فهل هذا يعتبر مقلدا لغيره؟ هذه اللي انتوا استعجلت فيها عمر. يعني إنسان قرأ كتاب الحجاب لشيخ محمد بن إسماعيل، والكتاب ثلاث مجلدات أو ثلاث أجزاء، وذاكر فيه أدلة وجوب تغطية الوجه، وينظر في كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وقد استفاض في بيان جواز كشف الوجه. فأنت لو عدت تقرأ كلام الألباني بأدلته وتقرأ كلام محمد بن إسماعيل بأدلته واخترت كلام الألباني، تبقى أنت مقلد ولا مجتهد؟ طيب أنت لست مقلدا، أنت لست مقلدا، وإنما أنت طالب علم ولست مجتهدا. المجتهد هو اللي يطلع برأي غير الآراء الموجودة، إنما طالب العلم المستفيد هو الطالب اللي يقدر إنه يقرأ الأدلة الموجودة ويختار أحدها، يختار ويرجع أحدها. لكن لو جي واحد من الناس يقول لك إيه حكم تغطية الوجه، تقول له والله مختلف فيه، في ناس بتقول تغطي الوجه وناس بتقول إيه مستحب، قال لك طب أنا أخذ المستحب. ده إيه ده؟ ده مقلد. ليه؟ لأنه لا عارف خد مستحب اللي هو مستحب إنها عجبته. ولذا العلماء تشتم وتقول ده كالبهيمة. ليه هنا كالبهيمة؟ لأنه اختار ما يناسب إيه؟ هواه. ان المفروض نختار ما يرضي الله مش ما يناسب ايه هواه. فاذا هو لما تيجي تقول له كده تقول له المساله مختلف فيها فيقول لك طيب وايه الراجح؟ تقول له الراجح كذا لكذا كذا. هذا ايه؟ انسان تقي وليس مقلدا، وانما هو انسان طالب علم. طالب علم. اما اللي يقعد يقرا الادله ويفحصها طالب علم متميز. اما اللي يقعد يقرا الادله كلها ويطلع براي جديد يبقى ايه؟ مجتهد. قال قد يحتاج العالم المجتهد الى التقليد، احيانا تنزل به نازله لا تقبل ان يتاخر الحكم فيها حتى يراجع فيقلد مباشره. اعظم العلوم، كل العلوم الاخرى بتخدم العلمين دول كلها، علم التوحيد وعلم الفقه. فالعلم المخدوم علم التوحيد، والعلم المخدوم علم الفقه، الباقي اسمه علوم خادمة، علوم تخدم، زي علم النحو وزي علم التجويد وزي علم التفسير وزي علم السيرة وزي علم الأصول وزي علم الحديث، كل دي علوم تخدم العلمين الأصليين التوحيد والفقه. لأن التوحيد هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ولأن الفقه هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا مع أحكام الله في الأقضية والمعاملات والأنكحة. يبقى إذن تحقيق الدين الركن الأول هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، والفقه يأخذ الأربعة اللي بعديهم وزيادة، يبقى خلاص ما فيش بقى علوم تانية فرضية، وإنما بقية العلوم الأخرى خادمة، ولذا يسموها علوم آلة. وأما علم التوحيد والفقه اسمه علوم حاجة، علم حاجة. يعني علم حاجة؟ علم نحتاجه ونسأل عنه ونحاسب عليه ونأثم إن تركناه. وعلم آلة يعني علم يخدم هذه العلوم، آلة خدمة. فلن يحاسبك الله لأنك لم تتعلم علم الحديث، ولن يحاسبك إذا لم تتعلم علم التفسير ولا السيرة ولا ولا ولا، ولكن سيحاسبك إن لم تتعلم التوحيد، وسيحاسبك إن لم تتعلم ما لا يسعك جهله من الفقه. يعني ما لا يسعك جهله من الفقه؟ تحاسب لو ما تعلمتش فقه الوضوء، وتحاسب لو ما تعلمتش فقه الصلاة، لأن الصلاة فرض على كل عبد، وطالما هي فرض فالوضوء كذلك فرض، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما لو كنت أنت لست من أهل الزكاة، يعني إنسان عايش لكن لا أنت فقير تحتاج إلى الزكاة ولا أنت غني مطلوب منك الزكاة، يبقى ما أنتش مطالب تتعلم فقه الزكاة. فإن تعلمت جزاك الله خير، هذا مستحب صعب عليه، لكن لو تركت التعلم تأثم؟ لا. طب لو إنسان غني لازم تعلم فقه الزكاة؟ نعم. لو ما تعلمش يأثم؟ نعم. إنسان يبيع ويشتري لابد أن يتعلم فقه البيوع؟ نعم. أما لو ترك فقه البيوع يبقى مخطئ وآثم لأنه لا يسعه جهله. إنسان عايش كما قلت لك لا حيقدر يحج ولا بيفكر في الحج لأنه الحج لمن استطاع إليه سبيلا، فهو واضح أنه هو مش مستطيع إليه سبيلا، يلزمه يتعلم فقه الحج؟ ما يلزموش، ما يلزموش خالص، ولا يأثم إن لم يتعلمه أصلا لا يأثم. لكن إن كان هم بالحج وعطاه الله السبيل الزاد والراحلة استطاعة، يبقى في هذا الحال لازم يتعلم إيه؟ فقه الحج. واضح كده؟ يبقى الفقه فيه ما يلزمك وفيه ما لا يلزمك، وممكن ما يلزمك لا يلزمني وما يلزمني لا يلزم فلان، لأن كل واحد فينا يتوجب عليه أشياء. طيب مثلا في الفقه في علم الآن قد لا يلزم الجميع ولكن لابد أن يقام بفرض كفاية، كعلم العتق مثلا. علم العتق يعني التعامل مع العبيد والمكاتبة، طبعا ده ما يلزمناش الآن لأنه لا يوجد عبيد، لكن لابد أن يقوم بأفراد. فأقول إن في الفقه في شيء اسمه ما لا يسع المسلم جهله، أما التوحيد كله لا يسع المسلم إيه؟ جهله. يبقى علم التوحيد أجل وأعظم. طيب هذه واحدة. يبقى احنا فرقنا دلوقتي ما بين العلوم الشرعية عدا علمين قلنا هم أهم العلوم، ثم جينا على العلمين دول اللي هم التوحيد والفقه وفرقنا بينهما. قلنا علم التوحيد فرض على الكل يتعلمه، لا يعني يعذر أحد في تركه أبدا، ولا واحد يعذر في تركه. أما الفقه ففي أبواب لا يسعك جهله، فرقنا هنا بين التوحيد وبين الايه الفقه تفرقه ثانيه. في التوحيد غير مسموح بالخلاف، غير مسموح بالخلاف، لان اما ان تسير على طريقه اهل السنه واما ان تصير ضالا مبتدعا، ما فيش، فلا يسمح، فلا يقال قال احمد قال مالك قال الشافعي قال ابو حنيفه، ما ينفعش. وانما هتلاقي الاربعه بيقولوا قول واحد، واللي قبلهم واللي بعدهم من اهل السنه كله ايه سكه واحده، قول واحد كله كله. هتيجي تقول له ما معنى ان الله جل سميع، يقول لك معناه ان ربنا عز وجل له سمع ولكن ليس كسمع المخلوقين، نثبت له السمع فلا نعطل، ونقول ان هذا السمع لا كيف له، وانما كيفيه تليق بجلال الله. كلام ده كلام مين؟ كلام الصحابه والتابعين والائمه الاربعه وكله خلاص. لكن تيجي في مثلا في الصلاه هتلاقي قول الده وقول الده، صح مش كده؟ يبقى في التوحيد غير مسموح بالايه بالخلاف، ولذا لا يوجد حاجه اسمها علم اصول فقه في التوحيد، لان التوحيد ليس مجالا للاجتهاد، ما هوش مجال للاجتهاد. فما تجيش مثلا تقول انا عاوز عالم يشوف مثلا ايه ويبحث ويدور في حكم الطواف حول القبر، او واحد يبحث ويدور في حكم الاستعاذه بغير الله، ما ينفعش. ما فيش هنا اجتهادات، اجتهاد مين يا عم؟ دي حاجات بيحسمها محسومه من ايام الله، من ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلصت حسمت. انما في الفقه كل يوم في مستجدات، كل يوم في مستجدات. طيب ايه حكم ركوب الطائره؟ ركوب الطائره ما كانش موجود على ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ايه حكم الصلاه في الطائره؟ طب ايه حكم مثلا صلاه القصر لو طلعت كوكب القمر وجلست في القمر او رحت جلست في المريخ؟ احوال بتستجد صح؟ احوال عمال تستجد. فالاجتهاد مفتوح على طول فين؟ فين؟ في الفقه. والاجتهاد في التوحيد مفيش، تجتهد في المعرفه مش تجتهد في الاستنباط، مفيش استنباط، مفيش حاجه اسمها استنباط. التوحيد علم واضح بعثت من اجله الرسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء واعطاهن خلص. في الفقه اعطانا اشياء وترك لنا اشياء نستنبطها على مر العصور، لان الفقه يتغير وهو مرن على مر الزمان، مرن على مر الزمان. يبقى ده فرق تاني بين التوحيد والايه والفقه، خدتوا بالكم؟ في عندنا فرق الاول ان هو التوحيد كله فرض، الفقه مش كله فرض. اتنين، التوحيد ليس فيه خلاف، غير مسموح فيه بالخلاف، الفقه مسموح فيه بالخلاف. التوحيد ما فيش حاجة اسمها اجتهاد فيه. يبقى ما عندنا اصولي هيكون فيه اصولي عالم اصول فقه؟ لا، عالم اصول فقه ملوش علاقة بالتوحيد. ليه؟ لان عالم اصول فقه زي اي واحد، زي اي واحد، زيك زي ابن تيمية، زيك زي ابن تيمية. لكن ابن تيمية ممكن يفهمك بس مش هيستنبط لك، هيوضح لك. يبقى كلام شيخ الاسلام مثلا تيجي تقرا انت في الصارم المسلول او كتاب الايمان او لما تقرا ابن القيم، هنا للتوضيح ولا للاستنباط، فلا تقولش مثلا ده اجتهد في المساله دي، ما ينفعش. ما فيش حاجه اسمها اجتهاد في مسائل التوحيد، لكن في تفهيم مسائل التوحيد، توضيح مسائل التوحيد. فهل مثلا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب اجتهد فيه فاستنبط احكاما جديده؟ ابدا، هو ما استنبطش احكاما جديده، ده كله نقل، كله نقل، بل كله متون. واخدين بالكم؟ حتى لما تيجي تقرا انت تذاكر في كتاب فتح المجيد تلاقي ايه؟ قال الله قال رسول الله، قال الله قال رسول الله، احيانا قال ابن عباس قال ابن تيميه، يعني للتوضيح بس. انما في التوحيد ما فيش مجال لحكايه اصول الايه؟ الفقه. يبقى اذا هنطلع المجتهدين من مسألة التوحيد، ما لهمش شأن في مسألة التوحيد، إنما شأنهم هي التوضيح، التفهيم للناس، تبسيط المسائل، لأنهم أفهم منا وأعلم منا. أما في الفقه لا، لازم نقدمهم، هم يطلعون القواعد ويحطون الأصول ويمهدوا لنا الطريق وإحنا نسير فيه. لا لا، ما ينفعش، ما ينفعش أبدا، لا يصلح أبدا. اسم السيد مش عايز اجتهاد، النبي صلى الله عليه وسلم بين قال السيد الله، حديث صحيح، ما فيش موجود، ما فيش خالص، ما فيش نهائي. طيب يجي واحد يقول لك طب ازاي والألباني قال من اسماء الله النظيف؟ نعم، لان في حديث قال كده، هو صح الحديث بس، يبقى هو بحث فين؟ في صحة الحديث، ما اثبتش اسم جديد. لو في اسم جديد يبقى اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى مفيش، ما دور انت كده في التوحيد مش ممكن تلاقي، مستحيل مستحيل. وكل ما تيجي تقول انا هجيب حاجه جديده نقول مجرد قولك ده انت مبتدع كده على طول على طول، خلصت.
مسألة، فما فيش فيها مسائل اجتهادية، لكن في مسائل بيانية، مسائل توضيحية، مسائل بيانية توضيحية فقط. يبقى إذن كل كلامنا هيكون فين؟ في الفقه. لذا سموه أصول الفقه، وما فيش ما سموه أصول الفقه، وسموه العالم الأصولي الذي يبحث في قواعد استنباط الفقه، قواعد استنباط الفقه. يقول هل التقليد يكون في العقيدة؟ الشيخ بيقول نعم، محق ولا غلطان؟ كلنا في العقيدة ايه؟ مقلدون لأهل السنة، كلنا في العقيدة مقلدون لأهل السنة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزهور، يبقى أهل الذكر اللي بيبينون الأحكام، مش هيقعد يغوص ويدور في قياس في التوحيد مثلا. مفيش حاجة اسمها قياس، مفيش حاجة اسمها قياس. يعني تيجي تقول مثلا ايه، شوف لو هقول لك مسألة، يقول لك إن الله عز وجل بصير، صح ولا غلط؟ صح. وإن الله عز وجل يرى سبحانه، وإن الله له عينان، ها نعم له عينان. يقول طيب بما أن الله بصير ويرى وله عينان وكذلك هو سميع ويسمع، إذن له أذنان. نقول له بس غلطة، ما إننا قياس على قواعد القياس منضبط تماما، لكن نقول لا ما ينفعش، فيش عندنا حبيبي القياس ده مش موجود أصلا. القياس ده في الفقه في التوحيد ما فيش حاجة اسمها قياس. يقول لك يعني ربنا ملوش أذنان، قل له أنا ماليش دعوة، أنا أثبت ما أثبته لنفسه، فلم يرد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة إثبات الأذنين لله جل وعلا، بس خلاص كده. فقس على هذا، فقس. طب الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يوم يقول نثبت أن لله يدين، نثبت أن لله يدين، نعم نثبت أن الله يدين. طيب له ساق، يوم يكشف عن ساق، له ساق، إذن له رجلان، نعم إزاي جبت منين نعم دي، جبت منين نعم دي، لكن في صفة القدم والرجل نعم، لكن رجلان جبت منين؟ شفت كل كلمة لازم تقف، لكن في الفقه ما توقفش، في الفقه مطلوب تنطلق، في التوحيد مطلوب تقف، في التوحيد مطلوب تقف، في الفقه مطلوب تنطلق. واضح كده؟ يبقى المجتهد في التوحيد هو الذي سيوقفنا، وأما المجتهد في الفقه هو الذي سينطلق بنا. فرق كبير جدا بين التوحيد وبين الفقه. إذن الغالب في العقيدة هو التقليد، ولا يمكن أن يذم المقلد، بينما في الأصول ذممنا المقلد قلنا كالبهيمة. تمام. طيب يعني ربنا يكشف عن ساق، سبحانه ربنا له ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني ربنا عز وجل يكشف عن ساق، ودي العلامة اللي بين المؤمنين وبين ربهم عز وجل يوم القيامة، إن في علامة كل ما يشوفه حد ما يسجدلوش أبدا، يقولوا في بيننا وبين ربنا علامة، والعلامة هي كشف الساق، فإذا كشف عن ساقي سجدوا له، له ساق سبحانه، لكن إزاي؟ يليق بجلاله سبحانه جل وعلا. واضحة كده؟ طيب نعم. القدم له قدم، يضع قدمه في النار، لكن بكلم على واحد يقول له قدمان، والعينان له عينان، ثبت ان ربكم ليس بأعور، اذا قام المصلي قام بين عيني الرحمن، فاحنا كله بنعمل ايه؟ قال الله قال رسول الله، غير كده يجي يقول له لا لا يوف انا مجتهد، ولا مجتهد روح على فين؟ روح على الفقه، روح على الفقه او روح على الاصول. واضحة؟ واضحة ان شاء الله. طيب واما قول بعضهم ان العقيدة لا يقلد فيها لأن المجيب للملكين يقول في قبره سمعت الناس يقولون، ده مش استدلال، ده هنا مش مقلد، ده منافق عاوز يعمل حدق على الملائكة، هو في الدنيا عاصي وفاسق، ولما نزل في القبر مش قادر يفتكر لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالملكين جايين يسألانه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فهو مش قادر يفتكر. ليه مش قادر؟ ربنا لا يريد أن يتذكر، لأن يريد أن يعذب في قبره بما فعل بما جنت يداه، فحاول يفتكر فما يعرفش، ويرجع له إيه حتة حد أنا بتاعت الدنيا الشغل، أنا كنت سمعت الناس يقولون قولا فكنت أقول مثله، أنا كنت أقول زيهم زيهم، ثم تقول إيه هو، فمش ممكن. فيقول لك اهو ده التقليد هنا مذموم. لا مش تقليد مذموم, ده مش تقليد, ده محاوله للهروب وليس تقليدا. لانه لو قلد لقال ربي الله, مش كده؟ مش هم المسلمون الصادقون في القبر لما بيسالوا بيقول له من ربك؟ ربي الله وما دينه؟ دين الاسلام. فهو لو مقلد لقال مثلهم, مش لقال كنت اقول كما يقولون. واضحه؟ يبقى اذا ما هوش مقلد, استدلال باطل. هنا استدلال باطل. يقول فالتقليد جائز للضروره في الاصول والفروع. في الاصول والفروع, في اصول وفي فروع في الدين, لكن هل الدين ينقسم الى اصول وفروع؟ هذه الكلمه شيخ الاسلام يقول تقسيم الدين الى اصول وفروع بدعه. هو القصد هنا من شيخ الاسلام رحمه الله ان تقسيم الاسلام الى اشياء جوهريه واشياء لا قيمه لها, هذا غلط. اللي هو يسموه قشر ولباب, ان الدين فيه قشر وفيه لباب, في حاجات مهمه وفي حاجات مش مهمه, هذا غلط. الدين كله مهم, الدين كله مهم, فهذا القصد. ولذا يجي يقول لك ايه الصلاه من الفروع. الصلاه من الفروع يزعل ابن عثيمين رحمه الله, عنده الصلاه من الاصول. الصلاه من الاصول هي الصلاه تعتبر من فروع الفقه, بس الفروع الاصوليه في الفقه, الفروع الاصليه في الفقه, بمعنى ان الفقه فروع, يعني فروع كلها لازمه. انما كلمه اصول وفروع بمعنى الاصول لازمه والفروع لا, ابدا, مش هو ده. وانما هي شعب. فالصلاه من شعب الايمان, ها نعم, والصيام من شعب الايمان, نعم, صح ولا لا؟ هذه يقول ولكن الدين ينقسم الى علميات وعمليات, يعني علم وعمل, لان الدين علم وعمل. قال ينقسم الى عمليات وعلميات. العلميات تكون بالايمان بها, والعمليات بالقيام بها. يعني ايه العلم؟ مساله الغيب. الغيب انا ايه مطلوب مني في الغيب؟ مطلوب مني اعلم ان ربنا يعلم الغيب واؤمن بذلك, خلاص. لكن في الصلاه مطلوب مني اعرف ان ربنا فرض الصلاه, بس مطلوب مني عمل, خلاص. مطلوب مني ايه؟ لما يجي يجب فين اللي تحت العياذ؟ فالأزمة. فيقول العلم وعمل في أشياء يقتصر الأمر فيه على العلم. فمثلا الله لابد من العلم بأن الله عز وجل خالق هذا الكون. هذا إيه المطلوب؟ مش مطلوب أن أنا غير أعلم وأعتقد, أعلم علم يقين بقلبي, وأعلم أن له ملائكة, وأعلم أن الله خلق جنا, وأعلم أن الله عز وجل سبحانه يعلم الغيب, وأعلم أن الله عز وجل يوجد يوم آخر. لكن في أشياء تحتاج إلى بعد العلم إلى العمل. فالله افترض الصلاة, يبقى لابد أصلي, يبقى هنا علم وإيه وعمل. الزكاة علم وعمل, الحج علم وعمل, وهكذا. فيقول إن الدين علميات وعمليات. لكن هل في فروع؟ نعم, في أصول وفي فروع, لكن جميع الفروع أصلية. يعني ايه؟ مثلا الصلاه تنقسم الى فروع. فهناك صلاه فرض واجبه, وهناك صلاه نافله, ولكن هذا اصل وهذا اصل, هذه النقطه. فهي فروع لكن كلها اصول, بمعنى انه لا يستغنى فيها عن فرع, لا يستغنى فيها عن فرع, هذا المقصود. ثم حيدخل بقى في التقسيم. يقول إذن, يقول بقى المؤلف أبوابها 20 بابا تسردوا, وفي الكتاب كلها ستوردوا. أبوابها 20 بابا تسردوا, في الأصول الفقه 20 باب, أصول الفقه 20 باب. يبقى هيمشي معنا بقى إيه؟ باب الأول الثاني الثالث لغاية 20. وفي الكتاب اللي احنا فيه ده كلها ستوردوا. يقول أنا سأأتي بها 20 باب دي باب أناقشها معكم. يعني هنا كأنه سيبدأ أصول الفقه اعتبارا من الآن, كأن اللي فات كله كان عبارة عن نوع من التمهيد إلى ذلك. يقول أخي السائل ما معنى قول الله جل وعلا فإنك بأعيننا؟ بأعيننا هذا جمع, فهل لله عينان أم